السلام ورحمة الله، حياك الله. فالأعياد شيء يختلف تماما عن التهنئة، فالتهنئة تهنئ بأي شيء، يعني حتى لو جاءت مثلا، يعني أظن كثير منا إذا نزل الراتب أحيانا، خاصة إذا كان الحد تحت المتوسط، فالغالب أنه يهنئ مبروك ما شاء الله اليوم نزل الراتب، شيء طبيعي. هذه التهنئة تهنئة عادية، ليست تهنئة عبادية. أما الأعياد مختلفة تماما، ولا أحد من الناس قال أنه آخر يوم بالسنة يعني أو بداية الشهر أو بداية العام الهجري الجديد هو عيد، لا أبدا، ما يعتبرون عيد، لكن يعتبرونه بداية جديدة أو يعني تغير تاريخ، أي اعتبار يعتبره الناس، يعني كل بحسب اعتباره، والأعمال بالنيات. يعني إلا أن هناك يعني بعض الأشياء تكون يعني على شكل احتفالات، احتفال مثلا برأس السنة، سلامة الله، احتفال مثلا بيوم وطني، احتفال بيوم كذا أو يوم كذا، هذه الاحتفالات هي اللي تعتبر مثل ما قلت أنت، سلامة الله، خاصة إذا تكررت يعني كل عام، فإنها تعتبر داخلة من ضمن الأعياد، لأنه كما تعلمون أن البدع إما أن تكون تشريع تعبدي أو مضاهاة للتشريع والتعبد، سلامة الله. أما التشريع والتعبد مثل اللي يقول لك والله يا أخي إذا وقفت الآن فإنك تؤجر، تقف وقوف مثلا، يعني يمكن في الأماكن العامة يعني مثل الحرم أو الحرمين عموما، قد ترى أحيانا بعض الناس يعني من سلامة الله من عندهم بعض البدع، مثلا تجدهم مثلا واقف العصر والمغرب والعشاء وقوف فقط، وقوف، أو أحيانا يسكت سكوت ويعتبر أن هذا السكوت عبادة، والوقوف كذلك هذا اللي يفعله يعتبره عبادة، هذا هو الداخل في صنم البدع، وهي يعني اعتبار ذات العمل عبادة، ذات الصمت عبادة، ذات مثلا الوقوف عبادة. لكن هناك أشياء لا، قد تكون فيها شيء من البدعة أو جانب من البدعة لمضاهاتها يعني للأعمال الشرعية. يعني مثالا مثل تعرفون الآن ممكن تستغربون من هذا كذلك، يعني المثال أظن أن كلنا نحضر خطبة الجمعة، خطبة الجمعة في الغالب أنها تبدأ طبعا بخطبة الحاجة، ثم في آخر الخطبة في الغالب أنه هيش الدعاء، نعم الدعاء للأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يذكر الزلازل والمحن وما ظهر منها وما بطن، يعني هذه الألفاظ المعتادة، ثم فاذكر الله العظيم أجلي يذكركم. طبعا لا يكاد أحد يرحمك الله، لا يكاد أحد من الخطبة يخل بهذه العادة ولا لا، حتى أجزم كثير من الناس يظنها سنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أني أذكر أحد الإخوة خطب في إحدى الخطب وما ذكر هذه الأشياء، لا الزلازل ولا المحن ولا الدعاء للخلفاء الأربعة، دعا للمسلمين نعم عامة، وما قال أيضا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، يعني الخاتمة المعروفة. لما انتهى يعني سألوا بعض الجماعة، أو طبعا هو كان نائب عن أحد الخطبة، سأل اتصل يعني أهل المسجد على الإمام المعتاد، قالوا له إن الأخ هذا اللي جبته يعني ما ذكر لا كذا ولا كذا، يعني تمشي الخطبة، يعني هل لا بأس فعلا هي صحيحة الآن؟ حتى طبعا هو لما تسأل الواحد تقول له ليش أنت يعني تقول فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم، الخاتمة المعروفة، يقول لك والله يا أخي أنا ما قصدت فيها التعبد، وإنما قصدت فيها أنه يعني شيء عادي يعني درج عليه الناس. لكن نعم صحيح أنه إذا درج عليه الناس عادي، إلا إذا انتقل إلى مرحلة عليه مرحلة المضاهاة الشرعية. المضاهاة الشرعية أنها تكون يعني كأنها شرعية، حتى أن الناس يخططون يعني مثل هذا الآن يخططون، غير من الأمثلة كثيرة يعني مثل السلام بعد الصلاة. السلام بعد الصلاة يعني تعرفون ممكن يسلم الإنسان من الصلاة فيسلم عليه بجواره، هذه كأصل يعني كأصل العمل عادي، يعني عمل بل داخل من السنن كأصله، لكنها تنتقل من طبعا الناس يفعلونها على قسمين، إما يفعلها على هيئة أنها عبادة، يعني ذات السلام بعد الصلاة عبادة يعني بهذا الوقت، أو يفعله يعني فعل ما يقصد فيه أنه عبادة، لكن يقصد أنه والله فرصة مناسبة يعني أني الآن أسلم عليك، حتى صارت يعني في عداد المضاهاة الشرعية، حتى اعتقد الناس يعني الآن مثلا لما تذهب إلى بعض الدول ما تجدهم بعد الصلاة إلا يسلمون، يعني كأنها يعني مثل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا أو أذكار الصلاة. هذه اللي تذكر الشيخ أن هناك أشياء للمضاهات يعني مثل هذه الاحتفالات في الغالب أنها تكون يعني تكاد تكون على طريقة المضاهات، أما مسألة التهنئة في الأيام العادية أو كذا لا بأس بها. والناس حقيقة في البدع وال يعني على طرفي نقيض، منهم من بدأ في كل شيء حتى بعض الأئمة الكبار يعني غلا بهذه الأمور فجعل كل شيء لم يرد في السنة بدعة. يعني مثلا تعلمون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كم درجة؟ 3 درجات. يقول أن المنابر هذه كلها بدعية، تعرفون يعني ما فيها الآن منبر أظن 3 درجات. والحقيقة أنه يعني درجة عن الدرجة الأخرى تختلف، يعني ممكن أنه درجة تأتي 30 سنتي وأخرى تأتي درجة عالية يختلف يعني باختلاف هذه الأشياء ليست من قبيل لا العبادات ولا المضاهات الشرعية ولا كذا. ولذلك فأقول صار هناك أحيانا إفراط وتفريط في جانب التبديع من الناس، من جعل لا كل شيء ماشي يعني. وحتى لو قلت له مثلا أن هذا الأمر بدعة لربما صار عنده حساسية من هذا الموضوع، يعني كأني كنت يعني حطيت كل الأمور بدعة. والحقيقة أن هناك كتاب جميل ومهم حقيقة لدراسته، ومن استطاع منكم أنه يدرس على أحد المشايخ المتخصص في العقيدة في الغالب أنه سيستفيد من هذا الجانب. اسم الكتاب اسمه قواعد في معرفة البدع للدكتور محمد حسين الجيزاني، ذكر فيه جملة من القواعد. يعني يتبين يعني أي عمل من الأعمال ما يعني ما يحتاج الشخص أنه يسأل عنه هل هو بدعة أو سنة أو غير ذلك، أو حتى هل هو عادة أو عبادة، ينظر إلى هذه القواعد فيطبقها تطبيقا ويستفيد. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله ما راح منكم أحد، طبعا هذا أول لقاء بعد الحمد لله الحمد لله على السلامة. أسأل الله أن يؤمن روعات أهل المنطقة. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما جعل بلاء ولا جعل يعني مصيبه من المصائب إلا جعل لها في المقابل جزاء. حتى طبعا هذه في الفعول كما تسمى، لكن أيضا في التروك. تعلمون أنتم أن من ترك شرب الخمر في الدنيا جزاه الله بشربها في الآخرة، وأن من شربها في الدنيا حرمها الله عليه في الآخرة، وأن يعني من كل جزاء باختصار كل جزاء له مقابل في الأخرى في الآخرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المروي عنه لما ذكر أن الشهيد يؤمن من فتنة القبر، فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فقال كفى ببارقة السيف فتنة. بارقة السيف يعني أنه لما يأتي المجاهد ويرى السيف يلمع أمامه يعني هذه فتنة عظيمة ما يعني ما يقارنها أحد بحياة عادية. فلما أتته هذه الفتنة بارقة السيف وصبر عليها جزاه الله سبحانه وتعالى بعدم الفتنة في القبر. وكذلك إن شاء الله من يعني نسأل الله يجعلها كذلك من روع بهذه الروعة السابقة، نسأل الله أن يؤمن روعته يوم القيامة وأن يجزيها بدلا منه، خاصة يعني قياس الشهادة بالغرق على الشهادة يعني بالسيف. قياس يقولون طبعا قياس كما تعلمون أن قياس أصله الكتاب وقياس أصله السنة وقياس أصله الإجماع وقياس أصله الاستحسان يعني المعروفة هذه. فهذا قياس طبعا أصله النص، النبي صلى الله عليه وسلم دلل على أن الغرق شهادة وأيضا هذا شهادة كيف؟ والهدم شهادة. نعم، ونقيس إن شاء الله يعني حتى روعة هذا بروعة هذا، روعة الغرق بروعة السيف، فعلا يعني كفى بي أيضا هذا السيل روعة. تأثر المبنى هنا ولا ما كيف؟ السلام ورحمة الله. حياك الله. هلا بك يا شيخ. يلا حيا. سم. سم. حددته يوم الاختبار ولا ما حددته؟ متى ترغبون؟ لكم طريقة سم؟ ما أدري نظام كم. طبعا إن شاء الله المحاضرة القادمة ننهي المنهج، لكن سيكون لها إن شاء الله إضافات. في أحببتم مثلا المحاضرة القادمة أو التي بعدها تختبرون، ولا هذا الجدول بالإمكان تتفقون عليه نتعطون لنا خبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يستغرب يعني هذه فقط فائدة يعني على الهامش، قد يستغرب أن الإخوة من أن الشخص قد يبدأ بكلام يواسمه ثم يبدأ بكلام، ثم إذا أراد أن يبدأ بكلام آخر فعلا بسمل وحمد الله ثم بدأ به. وهذا طبعا له أصل في السنة، قد روي عن أبو بكر وعمر وعثمان وأيضا علي أنهم كانوا يجلسون جلسة فإذا أرادوا التذاكر في شؤون العلم بسمل أحدهم وحمد الله وبدأ. وأحيانا تكون في جلسة يعني مثل هذه الجلسة بدأنا وتحدثنا، فلما أردنا أن نبدأ يعني بداية بمسائل أخرى أو بموضوعات أخرى سمينا وحمد الله سبحانه وتعالى. فحتى كذلك في مسألة دلالة، وهذه أيضا استطرادية، دلالة أو استدلال بعض الناس اللي يستدل بالبسملة في بداية السورة والاستعاذة في وسط السورة بلا بسملة، يعني استدلال يعني فيه أو له ما له عليه ما عليه، يعني ليس استدلالا مطلقا. ويبقى أن المسألة يعني تبتل يعني تأخذ مدار في الأدلة واسع، يعني بالإمكان أن الشخص يدلل عليها والآخر ينقضها. كما تعلمون أيها الأحباب، تكلمنا في أداب طالب العلم يعني بموضوعات شتى، وفي الأخير وصلنا إلى لب هذه الدروس عن يعني أداب طالب العلم في برنامجه الشخصي، أليس كذلك؟ في برنامجه ودرسه، وطبعا مواصلة لما سبق لعلنا نبدأ اليوم بالمحاذير التي يجب على طالب العلم أن يتجنبها. طبعا أيها الأحباب كما تعلمون وسبق أن تكلمنا أن المحاذير في الغالب تأتي بعد أن تبين الأصول والدلالات العظمى. فإذا بين الإنسان أركان العلم وشروطه وتعريفاته و يعني هيكله العام، في الغالب أنه يأتي المحاذير من أجل أنه يعيش يرسخ الجوانب اللي أصلها. وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى يقول أن الشريعة إنما أتت لحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ طبعا الضروريات الخمس، وحفظها إما بما يثبتها أو بما ينفي عنها الدخل. يعني حينما تأتي بهذه يعني في دروس السابقة إنما هي تثبيت، وما الآن فإننا سندخل فيما ينفي عنها الدخل اللي هو دخل العلم. محاذير أيها الأحباب يجب على طالب العلم أن يتجنبها. أول يعني محذور يتكلم به الشيخ رحمه الله تعالى وأيضا الإمام ابن جماعة، أن يتجنب الشخص الدخول في الخلافيات، سواء كانت الخلافيات العقلية أو الخلافيات السمعية. فقد يأتي الإنسان مثلا بحماسة معينة من أجل أنه يطلب العلم ويدخل في خلافات سمعية. سمعية ما معنى سمعية أولا؟ في النصوص، نعم، سواء كانت في الكتاب أو السنة أو حتى في عموم الأدلة، لأنها داخلة في السمعيات، لأنها كلها أتت عن طريق السمع. أو العقليات، العقليات إيش؟ واضح الظاهر، ها؟ أعطونا مثال العقليات. جميل، ها؟ يعني شيء من الفلسفة وشيء من شيء من الرأي طبعا، لكن هناك أشياء معينة، يعني مثلا بعض المتكلمين والفلاسفة يعتبرون مثلا أن الكلام في الذات الإلهية أو في الخلق أو بداية الخلق أو غيرها، يعتبرون أن هذه من الأشياء العقلية. يعني مثلا بالكون هو الكيف والصفة، يقول أن هذه أشياء عقلية، بقدر ما يحلل الإنسان فيها يصل إلى نتيجة معينة. طبعا هذا كلام باطل، باطل من يعني تعلمون أظنكم من جميع الوجوه، لأن هذه كلها لا تكون أبدا إلا بالسمع. الأشياء العقلية اللي كما سبق أن تكلمنا فيها أنها يكون لها نتيجة، لكن نتيجة ما هو طريق سمعي، وإنما طريق عقلي. يعني مثال، لو صار مثلا خلاف في مسألتين رياضيتين يحل معين، يعني نقول مثلا أنه مسألة معينة، أنت صاحب الفيزياء تعرف هذا الشيء، مثلا لنقول أنه أعطني مثال يا شيخ، ترى أنتم أصحاب أمثلة. جميل 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 جميل، هذه كلها عقلية. يعني مثلا نيوتن، هو شيخ نيوتن، يقول لما أتى بطريقتين أو نظريتين الآخر ينقدها. وطبعا هذه الأشياء كلها قد تكون نافعة ومفيدة، قد تكون قطعت مشوار كبير أحيانا، وأمم سارت عليه وبنوا عليها، وأحيانا علوم أخرى انبنت على هذه النظرية، لكن الآخر يأتي وينقدها وقد يكون له جانب من الصحة. لكن دخول الإنسان في بداية أمره في هذه الخلافات العقلية في الغالب أنه يعني يربكه. ولذلك في، تعرفون ريد كارت، سمعتم به ريد كارت؟ طبعا نظرية الحين طبعا هي قديمة، لكنها طاحوا فيها بعض اللي حس من نفسه انه صار مثقفا او كذا، كثير من كتاب الصحف وصلوا الى هذه المرحلة. هذه طبعا لا يؤمن بشيء الا ما حلله بعقله تماما، سواء كانت سمعية او عقلية او غير ذلك، كل شيء خطأ الا بعد أن يمرس، يعني يمحص هذه المعلومة في ذهنه حتى يصل فيها إلى نتيجة. فيها بعض الكتب المؤلفة، لكن في الأخير الإنسان أبدا لا يستطيع أن يحلل كل الموجود، يعني يستقبله سواء كان في حياته الاجتماعية، طبعا هم يطلقونها على كل شيء، لا يستطيع أن يحلل حياته الاجتماعية ولا حياته مثلا، طبعا هم يسمونها الروحية هذه الدينية، ولا حتى حياته مثلا الرياضية، هذه رياضية اللي واحد زي واحد يساوي اثنين، يعني مثلا الذهاب يوصلك إلى شيء والرجوع يبعدك عنه، طبعا هذه تعتبر حياة رياضية كما يسمونها، لا يمكن أبدا للإنسان أنه يحلل فيها. ولذلك كثير من المتأخرين هؤلاء أصحابنا، أنا اللي أتى كما يقال أتى إليها، يعني دخل فيها وهو ليس من أهلها، صار يعني كل يدخل هذه القاعدة في كل شيء، قد تكون هي صحيحة مثلا في بعض الجوانب المعينة، لكنها إعمالها في كل شيء ينقض طبعا الديانة، وأصحابها أصلا ما هم ملحدين، ولذلك أصل فطرتهم وعقلهم اللي أنتجوا فيه هذه النظرية أصلها طبعا يعتبر سماوي. طبعا خلناكم في متاهة، لكن لا بأس، اعذرونها. أصل كلامهم سماوي، ولذلك لما تكون هذه الأشياء السماوية موجودة عند مصدر شيء معين، في الغالب أنه يضع لها ضوابط معينة. أصحابنا لما أخذوها، وطبعا اختلفت ديانتهم طبعا من مسلم إلى مثلا نصراني أو يهودي، في الغالب أنه يعني خلط بعض الأمور وضاعف بعض الأمور وصار يعني يزينها في كل شيء حتى الأشياء البديهية يعني اللي لا يمكن للإنسان أنه يعني الأشياء العقلية البديهية اللي لا يمكن يعني يعرفها الإنسان ببداهة عقله بدون إعمال ذهن يعملها هذا الشخص. ولذلك تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعني معلوم بالعلم البديهي كما يقال أنه موجود, حتى أن أحد يعني أحد العجائز في زمن سابق نسيت من الشخص لكن كانت جالسة فأتى أحد العلماء الفلاسفة الكبار فقالت ومعه الناس يمشون فقالت من هذا اللي يمشي معه الناس, فقال لها اللي بجوارها قال ما تعرفين هذا العالم الكبير الذي يأتي يعني بأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى من 70 وجه. قال فالله إلا قد تعس عقله يوم أن أضع وقته في مثل هذا. يعني في أحد ما يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود 70 دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ يعني معنى أنه هذه أشياء بديهية لا يمكن الإنسان أن يأتي بأدلة لأنه ما تحتاج أصلا إلى نظر. نعود ونقول أن إطلاق الشخص نفسه يعني في الخلافات العقلية سواء كانت أو السمعية مزلة للفهم, وفي الغالب أن الإنسان يكون مشكك. ولذلك وهي ملموسة أن أصحاب القراءة الواسعة سواء كانت في العلوم الشرعية أو كانت في العلوم النظرية في الغالب أنهم ليسوا بأصحاب إنكار. مثال لما تجد إنسان مثلا تخصصه مثلا في الفقه المقارن ويعني له مجال في الفقه المقارن في الغالب أنه لا تجده ينكر منكرا لأنه سيجد له تخريج فقهي, يكون عنده أحيانا ربكة في الترتيب الذهني وقد يجد له أعذار لأن كل شيء له مدخل. تضحت الصورة ولا فيها شوي؟ كذلك أحيانا من يكون عنده مثلا من يكون مثلا عنده قراءة مثلا في الأشياء النظرية قد يجد أنه كل شيء ممكن نعم وما في شيء يعني خطأ كامل ولا في شيء يعني ولا في شيء أبدا يرد بل يقبل منه ثم ينظر بعد ذلك. كيف؟ لا قد يكون له ترجيح, يعني مثلا أصحاب الفقه المقارن قد يأتي بالمسألة مثلا ويأتي بالأدلة يأتي بالوجوه ويأتي بالأدلة ويناقش الأدلة ويفندها ثم يصل إلى نتيجة. لكن لما يصل إلى نتيجته بعد دراسته سيجد مثلا في المقابل مثلا شيخ الإسلام رجح غير هذا, أو دعونا لنقول مثلا مسألة الغناء يعني هذا مثال بسيط. قد تجد مثلا عند بعض طلبة العلم يعني اللي في بداية طلب العلم قد تجدهم يعني يعتبرون الغناء كأنه إجماع, يعني ما خلاص ما في قول آخر أنه يجوز بالمعروف يعني من المحرمات التي ورد فيها النهي ورد فيها الوعيد الشديد وغير ذلك. لكن لما يأتيك مثلا طالب علم ويعرف مثلا أن ابن حزم وأن فلان وأن فلان وأن فلان وأن فلان ويعددهم يعني يذكرون جواز مثلا الغناء ويأتي مثلا إلى الأشياء المعاصرة أعانك الله ويأتي مثلا إلى الأشياء المعاصرة أو الفقهاء المعاصرين وينظر مثلا إلى مسائل الغناء عندهم ويجد فيهم توسع وكذا ينظر مثلا وينظر لهم دليل مو بشرط أنه يكون دليلهم صحيح أو دليلهم قوي أو دليل كذا لكن يرى أنه دليل وساروا عليه فقوي الدليل بالعمل. وأنتم تعلمون الترمذي رحمه الله تعالى كان في الغالب أنه يعني يعضد بعض الأدلة بعمل أهل العلم نعم, وذلك يقول مثلا حديث كذا وحديث كذا ثم يرويه ثم يقول وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم, معناه أنه إيش في بعض الأشياء ليس عليها العمل لأنه يوجد لها ناسخ أو يوجد لها كذا أو يوجد أحيانا لها يعني صارف آخر. فهو لما يأتي مثلا يعني أضرب لكم مثال في إحدى يعني سافرت بخارج المملكة قبل تقريبا سنة كان عندهم شيء بديهي مثلا أنه الحفلات الإسلامية يكون فيها موسيقى وغناء, فيعني لما تنكر عليهم هذا الأمر يستغربون يعني كأنك أتيت بشيء آخر لأنهم ينظرون مثلا إلى فلان العالم الكبير يعني يقول به والآخر يقول به والآخر يقول به. المقصد أن عند بعض طلبة العلم يعني خاصة من تربى بمجتمع محافظ يرى أن بعض المسائل أنها قطعية ولذلك ينكر، بينما من يطلع على بعض الأمور الأخرى يعني من يطلع مثلا على الثقافة الأخرى أو من عنده توسع من جانب معين في الغالب أنه إيش يعني يضعف في مسائل الإنكار ويضعف في مسائل معينة. والله المستعان. ومن القليل حقيقة اللي يعني يطلع على الخلاف اطلاعا واسعا ثم بعد ذلك يعني ينكر إنكار، ونحن على طرفين يعني بين من ينكر إنكار حدي وإنكار الحدي أنه يرى أنه لا قول إلا هذا. يعني بعض الناس أنا أضرب لكم مثال ما أظنكم ترونه، يعني أحيانا مثلا ترون تصوير مثلا في ساحة الحرم يأتي مثلا إيرانيين أو غيرهم أو يأتي ويصور الشخص يعني أتى من بلاده آلاف الكيلومترات وغيره ما تريده يأخذ صورة مثلا عند الحرم، فهذه القناعة. طبعا الآن لما صار في جوالات وكاميرات في الجوالات اتسعت الأمور، لكن سابقا كان يعني شيء مستنكر أنه يصور. فلما يصور ويأتي بعض الناس اللي عنده مثلا رأي في مسألة التصوير أنه يعني يرون المحرم يأخذ السلام ورحمة الله وبركاته ياخذ تجد الكاميرا بعنف، وكان هذا يعني هذا القول قولا واحدا انه يعني اجماع على مثلا حرمه هذا التصوير وفوتوغرافه. بينما الان يعني قد لا تجد احيانا الا ما نهدر يرى بهذا الراي، تجد فيه سعه في مقابل ضيق سابق. نسال الله ان يجعلنا من المتزينين بهذا الامر. حتى أنه في إحدى المرات قابلت أحد الإخوة في الصيف الماضي، ما هو هذا القريب الماضي قبله إجازة صيفية، فقابلت أحد الإخوة فتكلم يعني تكلم بكلام يعني يكاد أن يوصله إلى حد كبير يعني في مسألة الغناء. أي نعم طبعا من الإنكار ولهي التحريم كله من يجمع على هذا، لكن على يعني إنكار إنهم على الفاعل يعني إلى درجة قطعا يا شيخ، لكن أن يصل به إلى درجة معينة لا، أن يصل به إلى درجة معينة طبعا مبالغ فيها. طبعا يعني ضمن الأشياء أنه تعلمون كلمة من تتبع الرخص فقد تزندق، تعلمون أن من أخذ بقول أهل العراق بكذا وأهل المدينة بكذا وغير ذلك ما بقي له شيء، يعني سكر أو بلا صح نبيذ وغنى وربا جمعها يعني وجمع كل المحرمات. المقصد فكنت أناقش شوف يعني حتى أنه يعني لما قلت له أنه مثلا يوجد له رأي أو يوجد رأي فقهي مثلا في مسألة الغناء، قال لا أبدا هذا لا يقول به عاقل، يعني هذا من الأمثلة اللي لا يقول به عاقل. فأتيت أناقشه ما هو بنقاش شرعي بقدر ما هو بنقاش عقلي في مسألة المؤثرات الصوتية. تعرفون المؤثرات الصوتية وتغير المصطلحات، طبعا احنا قلبناها من آداب لكن لا بأس، وتغير المصطلحات في مسألة مثلا في السابق كان مثلا يوجد عندنا غناء ثم انتقل الغناء لا 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 طبعا قديما يعني مثلا أيام السلف كان هناك شيء اسمه غناء، الغناء يطلق على شيئين على النشيد وعلى الغناء المعتاد، ثم بعد ذلك انتقلت الأمور. المقصد أنه في الأخير يعني في زمن من الأزمان وصلت إلى درجة المعازف، ثم انتقلت إلى الموسيقى، ثم انتقلت الموسيقى إلى موسيقى صوتية يعني السلالم الموسيقية هذه والموسيقى الآلة، لا موسيقى الآلة طبعا السلالم الموسيقية هي اللي يقصد المقامات وغيرها، والموسيقى الآلة اللي هو العود وغيرها. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الإيقاع، ثم انتقلت مسألة الإيقاع إلى مسائل أخرى اللي هي مسائل ليس الإيقاع يعني الحسي وإنما الإيقاع المسجل، نعم لا الإيقاع الآلي يعني مثل البيانو وغيرها. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الإيقاع البشري ومنهم يسميه المؤثرات الصوتية، ثم انتقلت من بعد المؤثرات الصوتية إلى التصرف بالمؤثرات الصوتية. يعني مثاله لو أراد مثلا إنسان أنه طبعا كل شيء له مدخل، يعني من أراد أن يجد له مخارج سيجد. يعني من ضمن الأمور أنه يأتي شخص ويمد صوته مثلا بمد معين، يعني بصوت مثلا بينطق الألف بالمد صوت عالي، ثم يدخل بالكمبيوتر، طبعا من عنده خبرة في الهندسة الصوتية يعرف هذا الشيء، ثم بعد ذلك يقسمه طبعا على عدة أمور، فيسحب مثلا، تعرفون لما يكون الخط واحد في يسحب من هنا يسحب من هنا يسحب من هنا، ثم يكون بعد ذلك نفسه سلم موسيقي لكن أصله صوتي بشري، نعم، ويمده ويجعل يعني باختصار موسيقى. فتداخلت الأمور فصرت أناقش بهذا الأمر، يعني ما الضابط الذي تجعله عندك محرم؟ هل تجعله مثلا ما كان صوتا بشريا أو ما كان كذا أو ما كان كذا؟ فما استطاع. فمن أجل هذا يعني لابد أن يعرف الشخص ما الذي ينكره. يعني بعض الناس ينكر إنكار، طبعا لابد أن ينكر خاصة الأشياء المعروفة، لكن لا يصل إلى درجة يعني التسفيه الكامل. وأنت تعلمون الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما تكلم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في مسألة، يعني قال بها يعني قال بقول المعتزلة يعني في مسألة رد السنة في العقل وغيرها يعني من المسائل المعينة في إحدى كتبه، أنكر عليه الناس إنكار كبير وحق لهم، يعني حتى أنه اتهم في دينه اتهام شديد. وكان في تلك السنة يعني اللي ثارت فيها حملة كان في رحلة للحج، يعني أتى للحج وزار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فلما جلس في مجلسه يعني وسلم عليه الشيخ ابن باز ثار الناس، يعني يا شيخ هذا ترى فلان اللي يقول كذا وكذا، فسكتهم يعني في المجلس، وصار يسأل وش عندك من الكتب الجديدة، ويناقش بعض المسائل العلمية البعيدة كل البعد عن هذه المسألة. ولما جلس على الغداء أيضا تطرق شخص لشخص لهذه المسألة وقال له يا شيخ ابن باز أني مسألة كذا وكذا، يعني يريد أن يبدأ الشيخ بهذا النقاش لوجود الشيخ الغزالي، فأسكته، يعرف أنه يقصد الغزالي. فلما انتهوا وأرادوا أن ينصرفوا من الغداء أخذ بيده وذهبوا سويا وناقشوا بهذه المسألة. طبعا ليست يعني ليس المراد أنه يقتنع الشيخ الغزالي أو يقتنع ابن باز وغير ذلك، لكن هذا الأسلوب العلمي الذي يتخذ يعني في بعض المسائل الخلافية هو النقاشية. طبعا ثاني المحاذير، طبعا الأول الخلاف أو الدخول في الخلافات العقلية أو الخلافات السمعية. المسألة الأخرى اللي هو يعني حقيقة يحذر الإنسان في ابتداء طلبه أن يقرأ يعني في جميع الكتب وفي جميع المصنفات، يعني يبدأ يأخذ من مثلا في العقيدة كتاب كذا وأيضا كتاب كذا وأيضا كتاب كذا، فيتفرق حقيقة همه، يتفرق شمله. كذلك في الفقه تجد مثلا يأخذ زاد مستقنع ويأخذ عمدة الفقه ويأخذ أيضا دليل الطالب ويأخذ، فيتشتت همه ويتشتت يعني عقله. في الغالب أنه إذا ما حصره على أمر معين يضيعه، و يعني كما قال الشاعر يقول ومشتت الأفكار ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. مشتت الأفكار، نعم، تجد مثلا هو يحاول أن يضبط زاد مستقنع ويضبط العمدة ويضبط مثلا الدليل دليل الطالب ويضبط كذا وكذا وكذا، مشتت الأفكار ينفق عمره، صحيح يمضي هو وهو يحاول حيران لا ظفر ولا إخفاق، لا هو اللي والله يعني أخفق ولا هو اللي ظفر بهذه العلوم. بينما من ركز على جانب معين وكان له مثلا مثل معين يضبطه ويتقنه خاصة في أوائل طلبه، في الغالب أنه يفلح، وهي طريقة حقيقة طريقة معتادة. وأنتم تعلمون تعرفون مفتي الديار النجدية عبد الله أباطين أو ما سمعتم به، الشيخ عبد الله أباطين رحمه الله تعالى كان مفتي الديار النجدية، طبعا أظن توفي في 1200 وحولها وكذا. كان الشيخ عبد الله البطين لا يأتي لا تأتيه مسألة إلا ويخرج عليها تخريجا ويسردها سردا، فإذا سألوه عن الفقه أجاب إجابات مبهرة. فسألوه قال يا شيخ ما الكتب التي تعتمد عليها؟ قال والله لا أخرج من الروض، روض المربع، عنده كتاب واحد ويروح ويجي عليه يضبطه. من تأهل بعد ذلك فيصنع ما يشاء، يقرأ في كذا ويقرأ في كذا ويقرأ في كذا. لكن الحقيقة مما يؤلم أنك تجد شخص هذه السنة، أو لنقل مثلا كثير من الأعمار الموجودين يعني قاربت 30 أو تزيد شوي، قد تجد مثلا نفسك أنك من عمر 20 تقريبا، اليوم عمرك 20 وأنت بدأت في طلب العلم، وطلب العلم استغرق منك أحيانا 10 سنوات أو 5 سنوات، وفي الأخير لا ظفر ولا إخفاق، يعني استفدت من بركة المجالس اللي تحضرها لكنك في الغالب أنك ما أنجزت شيء. وأحيانا يكون الإنسان والله تحمس وصار تجد مثلا ذاهب معه مثلا لنقل في عندكم أنتم في جدة تعتمدوا في الفقه، ترى كل المدينة تختلف تماما على الأخرى، لكن في الغالب معتمد عندكم هنا. يعني مثلا أختصر مختصر أختصر مختصرات، مثلا لما تجد الشخص مثلا آخر شرحه ويقرأ به هذه السنة، العجيب أنك بعد 4 سنوات ستجده يقرأ بهذا الشرح، وأحيانا 6 سنوات ستجده يقرأ، لأنه كل ما بدأ به باب بابين يعني مل منه أو تعب منه، راح مثلا الشرح الممتع ثم بعد ذلك رجع على حاشة الروضة المربع، ثم راح لكذا ثم راح لكذا، ما وصل إلى نتيجة ولا وصل إلى حل، وتمضي السنوات حقيقة وهو يدور في فلك واحد. وكنت أكلم بعض الإخوة في المدينة أتوا لي للاستفادة هو طلب العلم، فكنت أقول لهم ضع لك برنامج لا يمكن أن تتراجع عنه، يعني حتى ولو لحقتك الخير. فقال قال والله أنا حقيقة سأبدأ بكذا وأبدأ بكذا وأبدأ بكذا، فضربت له أمثلة واقعية على فلان وفلان وفلان، من والله من يوم أن دخل الكلية والجامعة ومعه فتح المجيد وتيسير عزيز الحميد وتخرج، ولا تزال تراه في الحرب وهو معه فتح المجيد وتيسير عزيز الحميد، حتى ما تعدى هذه المرحلة، ما هو مراجعة، لا ما تعداها أصلا إلى غيرها، تجده نعم يدور وشتت الأفكار، لا هو بل يولى جزم على شيء معين وأخذه وشد عزمه إلى غيره وارتقى إلى درجة أخرى، لا تجده في الدرجة الأولى. ولذلك الشخص في الغالب مثل هؤلاء لا يتأصل، يعني تجد عنده ثقافة، إذا تكلمت مثلا عن مثلا شيخ الإسلام تجد عنده بعض الأفكار شيخ الإسلام وآراء شيخ الإسلام، وإذا تكلمت عن ابن القيم تجد عنده بعض خلفيات بسيطة، يعني مثقف، مثقف ثقافة إسلامية. ولما تتكلم مثلا عن الشيخ الألباني يعرف مثلا كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويعرف كذا وكذا وكذا، يعني عنده ثقافة نعم إسلامية لكن ما عنده تأصيل علمي، لأنه كثير من الناس ما يعرف العرايا من العرية، وهذا كثير يعني طلاب العلم، يعني لما تسأل مثلا تقول مثلا ما هي العرايا، يقول لك مثلا أن تعير شخصا شيء معين فيرجعه مثلا لك، طبعا مثلا المساقات والمزارعة وغيرها هذه أصلا لا تخطر ببالهم. نعم السلام ورحمة الله، يا هلا بك. يوم الاثنين القادم بإذن الله عندكم اختبار تفسير 4-1. نسأل الله أن يكون يحفظكم ووصلنا ترى نسينا. نعم، فبعض المصطلحات أصلا تكون بديهية يعني أو بديهية بالأصح، وكثير من طلاب العلم لا يعرفونها، بل حتى مسائل الطهارة لا يعرفونها، حتى ممكن يعني أطرحها عليكم وأنتم بعد ذلك يعني تبحثونها وغير ذلك. بعض الناس يستغرب مثلا ممكن يقمز، يعني طبعا يقمز هذه عندنا أظن كذلك عندكم، يقفز بعض المسائل المعينة اللي يرى أنها ليست من المسائل المعاصرة. يعني مثال لما يأتي شخص مثلا يقول لك هل التذكية مطهرة للجلد ولا غير مطهرة؟ واضحة ولا لا؟ وهل دبغ الميتة يطهر جلدها أو لا؟ وهل الصلاة بالخفاف التي من يعني من النجاسة تعتبر صلاة مجزية أو فاقدة لشرط وغير ذلك يعني من هذه الأشياء؟ ترون أن أحيانا انتهت من مسألة قربة وهذه المصطلحات، لكن بتطبيق معاصر كلنا عندنا أحذية جلدية، وكلنا أيضا يعلم أنها ليست من بلاد المسلمين، ويجزم جزما أنها كلها ليست على الذبح الإسلامي، يعني معناه أنه إيش؟ ميتات. وهل الميتة جلدها طاهر أو جلدها نجس؟ وهل الصلاة بها صلاة مجزية؟ تقول لي والله الحذاء تفصح عند الباب، أقول لك البوك وسير الساعة وغيرها، هل إذا كان من الجلديات مثلا الأسبانية أو الإيطالية وغير ذلك هل تكون مثلا الصلاة فيها جائزة أو غير ذلك؟ تقول لي والله يعني ممكن مسألة الميتة والمذبوحة هذه لها دور؟ أقول لك لا، كذلك من يضمن لك؟ أو أحيانا يكون تعرف هذا الشيء أنه والله جلد حتى لو ذبح ما طهر، يعني مثل جلود مثلا السباع مثلا على قول الجمهور أو غيرها. المقصد أن هذه التطبيقات تطبيقات معاصرة كلنا يعايشها ويحتك بها كثير من الناس. أنا أجزم جزما أنهم لا يعرفون هذه الأشياء مع أنهم يصلون بها ويذهبون بها ويأتون، ولكنهم أصل هذه المسائل لا يعرفونها، مع أنهم أحيانا طلبة علم وأحيانا قطعوا مشوار كبير. أحيانا كذلك حتى في مسائل مثلا مسائل المعاملات العادية، يعني كلنا الآن نستخدم الجوالات خاصة لما يستخدمون مثلا بسواء سواء يختلف تماما، لكن اللي يستخدمه بطريقة مفوترة، فوترة ولا غير مفوترة؟ غير مدفوع. لما تأتي الآن وتتعاقد مع شركة الاتصالات، هم يعطونك الآن الجوال ثم بعد ذلك تتصل أنت اتصال كامل، ولك طريقتين، طريقة هذه هو التأسيسية هذه معروفة، هذه 60 هي أو 30 أظن 60 أو 30 خلال شهرين، ولك الأخرى اللي هي تكاليف المكالمات. طبعا أنت هل أنت الآن تتعاقد على مجهول أو تتعاقد على معلوم؟ طبعا هذه مسألة. وحتى لو كنت تتعاقد على مجهول هل يجوز أو لا يجوز؟ وهل تعتبرها الآن مكالمتك؟ الفلوس اللي يأخذونها هذه فلوس إجارة، يعني أجرة مكالمة كذا وكذا، ولا فلوس بيع مدة زمنية أو بيع فترة معينة؟ طبعا لكم أنكم تبحثونها بحث شخصي، يعني طبعا هي أشياء معروفة أحيانا، لأن العمل عليه عند العالم يرون أنه يجوز، نعم، لأنه ما أحد ينكر هذا الشيء. من الأمثلة مثلا كثير من الناس مثلا يأخذ الراتب التقاعدي، كلنا نعلم مثلا أن التأمين مثلا محرم، أليس كذلك؟ الراتب التقاعدي هل يعتبر تأمين محرم؟ لأنه من المعلوم أنهم يخصمون منه، ثم في الأخير يبدأون مثلا بصرف، لما يتقاعد يبدأون يصرفون له راتب شهري، والراتب الشهري قد يموت هو بعد سنتين وما أخذ مثلا إلا شيء بسيط، وقد يعيش له ذرية وأبناء يأخذون مثلا يعني ضعف ما أخذوا منه. الأشياء كلها ظنية، هل يعتبر هذا داخل من ضمن التأمين أو غير داخل التأمين المحرم؟ طبعا هذه مسائل كذلك أتركها لكم أنكم تبحثونها، لكنها مسائل أقصد أنها دارجة وكثيرة، ويجب على الإنسان أنه يتأصل في أمور ثم بعد ذلك يعني ينتقل. أقول هذه أدنى الأشياء قد لا نعرفها، فكيف بنا نتجاوز إلى أشياء أخرى نحن في أمس الحاجة حقيقية إلى معرفتها؟ ثم حقيقة من الأشياء اللي يحذرها الإنسان أن يحذر كل الحذر حقيقة من التنقل من شيخ إلى شيخ، ومن كتاب إلى كتاب، ومن كذا إلى كذا، ومن طريقة إلى طريقة، وشخص يبدأ مثلا بالحفظ ويركز عليه فترة بسيطة يحفظ له مثلا ربع منظومة ثم ينتقل يقول لا والله أنا تناسبني مثلا طريقة الشروح ويحضر عند بعض المشايخ ثم ينتقل إلى طريقة أخرى وهي طريقة مثلا الفهم والتفهم وغير ذلك، يعني يصير مربك. لكن الصبر، الصبر حقيقة على طريقة واحدة، وليربي الإنسان نفسه على أنه إذا بدأ في شيء معين لا يتركه إلا وقد أنهى، حتى لو كان طريقة طريقة خاطئة، لكن إذا بدأ به فليربي نفسه أنه لا يتراجع عنها حتى ينهيها، لأنها فترات زمنية. يعني مثلا إذا أردت، إذا دخلت مثلا في لنقل مثلا شخص يريد أن يحفظ مثلا بعض أدلة الأحكام، مثلا يبدأ بمحرر أو لنقل مثلا البلوغ، وخلونا المحرر لأنه غير مشهور مثلا في الحفظ، محرر لابن عبد الهادي في أحاديث الأحكام، نفس البلوغ تقريبا لكنه عنده بعض يعني عنده بعض المميزات أكثر من البلوغ، والبلوغ فيه بعض المميزات أكثر. حينما يبدأ مثلا بحفظ المحرر ويأتيه الناس ويقولون لا والله انظر إلى البلوغ أولى وأفضل وغير ذلك، إذا بدأ فالأولى أنه ينهيه، لأنه لو تراجع في الغالب أنه لم يجزم جزمة كاملة على البلوغ، لأنه سيأتي أيضا يعني أهل نصح يعني آخرين ويقولون له لا والله البلوغ أزين، المحرر أزين، ولا ربما قالوا له والله الجمع بين الصحيحين مثلا أفضل وأفضل، وخذ يعني من هذه الأشياء، وفي الأخير لن يصل حقيقة إلى طريقة. من أفضل الطرق حقيقة لعدم التنقل الأشياء الأكاديمية، طبعا إذا كان الإنسان يستغلها استغلال كامل، يعني مثل هذا المشروع مثلا اللي أنتم به، وكذلك الأشياء الجامعية وغيرها، طبعا إذا كانت على طريقة سوية هذه من أفضل الطرق. لماذا؟ لأنه يعني يمشي إن صح التسمية غصبا عليه حتى ينتهي من مرحلة معينة ثم يختبر بها، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى ثم يختبر بها، ثم ينتقل إلى أخرى ويختبر بها، يعني ما هو على هواه ولا على قدرته، لا إجبارا. هذه من أفضل الأشياء اللي في الحقيقة يتجاوزها الإنسان وهو يعني ما حس أنه والله أمضى سنة أو سنتين. وأظن أن كثير من حاول أنه مثلا يدرس النحو وما استطاع أنه يكمله يعني فترة زمنية، لكنكم هنا أنهيت هو قطر الندى ولا باقي؟ توكم بادين فيه؟ عجيب تنهون بإذن الله قطر الندى يعني في سنة ونصف وغيرها، يعني وأظن والله أعلم كثير من الناس لا يستطيع أن يكمل هذا المثل في خارجه إلا إذا كان جاد يعني، وله طريقة في يعني طريقة تحصيلية مستقلة غير متداخلة مع المطالب الوظيفية والمطالب الحياتية. ثم بعد يعني الصبر في هذا الأمر، أن يحذر حقيقة من تقديم المهم على الأهم، يحذر طالب العلم من تقديم المهم على الأهم، لأنه حقيقة إذا نظرت إلى الواقع ستجد أن هناك من الأشياء المهمة يعني لا عد لها ولا حصر، بل تكاد لا تلتفت يمنا ولا يسرا إلا تجد أن هذا الأمر مهم، لكن هذا المهم هناك شيء أهم منه، وتعلمون أن المهم درجات. صحيح أننا نحاول أن نسعى إلى سد خلل فقد المهم، لكننا سنكون حقيقة مقصرين تقصير كبير إذا اتجهنا إلى المهم أكثر من الأهم. وحقيقة تختلف الحياة، يعني قد يكون المهم مثلا في السابق مهم مثلا معرفة الطهارة والصلاة وغير ذلك، لكن المهم الآن مثلا أو الأهم مثلا الآن معرفة مثلا الجوانب، مثلا لنقول مثلا شخص يعمل في مؤسسة تجارية، قد يكون مهم له أن يعلم مثلا مقدار الشجاج والجروح وقصاص وغير ذلك، لكن الأهم له أن يعلم فقه البيوع وفقه العقود وغيرها، يعلمها علما لأنه يمارسها ممارسة كاملة. قد يكون مثلا الطبيب مثلا، قد يكون مثلا له مهم وهو معرفة مثلا بعض الجوانب، لكن هناك أهم من هذا الجانب، يعني مثلا الطبيب مثلا هل يحتاج إلى معرفة المصطلح مثلا أو معرفة مثلا جوانب مثلا دقيقة في أصول الفقه؟ أظنها هذه مهمة، لكن الأهم منها أن يعلم مثلا مسائل مثلا تخصه خاصة الفقهية، أو حتى بعض المسائل العقدية المتعلقة بالأسباب والمسببات. من هذه الأمثلة يعني من الأمثلة العقدية طبعا كذلك ستربت عندكم يعني الخلفيات السابقة. تعلمون التولة؟ تعرفونها؟ والحلقة والخيط تعرفونها ليس كذلك؟ ايش تعتبر؟ تعتبر شرك. لماذا شرك؟ سؤال تحليلي يعني. اعتقاد انها تنفع هي. طيب اذا كانت سبب كيف؟ اذا اعتقدت انها سبب صار شرك اصغر هكذا. في احد يقول قول اخر؟ طيب سؤال. طبعا نحن نقول تولة وتمائم والحلقة والخيط وغيرها من أبواب كتاب التوحيد، لكنها دعونا نطبقها تطبيق معاصر. أنتم تعلمون أيها الأحباب أن لما انفتحت الأمور مثلا على الجانب الثقافي خاصة الشباب ودخل جانب التطوير والـ NLP وغيرها من مسائل البرمجة اللغوية العصبية، انتقلت بعض المسببات إلى مسببات وهمية أحيانا. يعني أضرب لكم مثال، لو جاءك مثلا شايب من شيبان مثلا دولة مثلا موزمبيق وقال لك والله يا أخي خذ هذه الخيط ضعه مثلا في يدك، جيد، طبعا هو جاهل من الغابة، ضعه في يدك ولن تحس بعد ذلك بمرض ولا تعب، جيد. الآن حللوا معي، لو أتاك مدرب في NLP وقال لك والله أن لبس مثلا هذا الجانب، ولنقل مثلا أنه في أحد منكم عنده اطلاع على جانب الدورات هذه، يوجد عندهم أحيانا بعض السوارة ألمنيوم وبعضهم يقولون هكذا، يقولون هكذا، وبعضهم يقول اجلس مثلا في أماكن حرمية يعني لها رأس مدبب ولأن الطاقة تنزل وغير ذلك أي نعم تماما صحيح. واليوم أقرأ في تقرير معين بانتشار السلاسل الموجودة والمسببات أو التسبيب اللي يقوله يعني اللي يلبسون هذه السلاسل، منهم يقول استمد الطاقة ومنهم يقول انها يعني موضة وآخر يقول كذا، لكن استمداد الطاقة الآن هذا لنقل صاحب سلسلة أو سوارة أو غير ذلك، طبعا ما هو شرطه أنه ألمنيوم، لا، أي سوارة معينة يقول لها المدرب سيصنعها. طبعا حينما قال المدرب هذا الأمر قال أنه البس هذه السوارة وستجد مثلا لها نفع، آخر طبعا من الغابة يقول هذا الكلام البس هذه وستجد لها نفع، لكن صاحب الغابة هذا ما عنده فلسفة ولا عنده يعني أشياء دلالات بعيدة، ولذلك يعني عنده موروث فقط. أما صاحب الـNLP مثلا يقول أنه أصلا حينما تبرمج عقلك مثلا الباطن أو غيره على مثلا أن هذا سبب، ولنقل مثلا وأنتم تعرفون هذا الشيء وأظنكم سمعتم به، حينما تبرمج مثلا على أن النار محرقة، جيد، ستحرقك النار، وإذا برمجتها على أنها باردة ستتجاوزها. نعم أحيانا سمعتها وأحيانا رأيتها، كثير منكم أظن قد رأى هذا الجانب. حينما تنظر مثلا إلى هذا الجانب اللي هم يقولون تأصيل أو برمجة للعقل الباطن في داخل الشخص، هذه السوارة اللي يعطيك هذا المدرب، ما يعتبر الآن برمجك برمجة عصبية على كلامهم؟ طيب ولما تضعها لا تعتبر مسبب من المسببات؟ طيب لنقل أنها ليست سوارة وإنما تعرفون اللي يسمونه جانب الإرساء، عندهم طريقة في الإرساء أو صح يعني وضع يعني على كلامه طبعا، وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. يقولون مثلا أنك حين تبرمج نفسك على جانب معين، ولنقل مثلا أن شخص يهاب الإلقاء أو يهاب الجمهور، فإنك تبرمج نفسك على طريقة معينة هم يعرفونها، ثم تضع لك جانب إرسائي. جانب إرسائي يعني كأنه مفتاح. ولنقل مثلا أنك إذا خفت تضغط مثلا على إصبعك أو لا أمسك قلم، هذه شيء آخر، لكن اضغط على جانب معين سبق أنك لما كنت تبرمج عليه كنت تصنعه. هذا الجانب الآن أليس هو لبس حلقة الخيط؟ ألا يحتاج هذا إلى تجديد مسائل العقيدة من طرق حلقة الخيط وغيرها المنصوصة إلى طرق معاصرة؟ طبعا فهمت الكلام السابق هذا ولا صار فيه ربكة شوي؟ ها؟ كلها موجودة. نعم، قد يقول لك طبعا هي موجودة يعني، وفعلا فيه جانب من الصحة، لكن كذلك إدخاله وإقحامه على كثير من الأمور في الغالب أنه يعني، فالمدرب مثلا أو من كان له تخصص في الـ NLP أو غيرها، أليس من الأهم له أن يدرس هذه الجوانب العقدية سواء في المسببات أو الأسباب؟ يدرسها. صحيح أنه مهم أنه يدرس مثلا كذا سواء كانت فقهية أو كانت حديثية، لكن الأهم منها أن يدرس هذه الجوانب العقدية. كذلك في جوانب القضاء والقدر، أنتم تعلمون أن بعض المدربين الكبار اللي اشتهروا الآن في الساحة يعني لهم كتب ماذا تصنع إذا قامت الساعة، أصنع كذا أصنع كذا أصنع كذا. عندهم قناعة أنه تماما الإنسان يعيش في الدنيا وكأنه كتالوج. تعرفون هذا الشيء يعني، ما هو حتى ظهر في قنوات، معه كتالوج يفتح والله وش يبي مثلا سيارة، ويختار هذه السيارة ويضع لها جوانب إيحائية في الجسم ستأتيه. يعني على كلامهم بعيدا تماما عن أي مسبب إلهي أو حتى مسبب طبيعي. يعني هذه من الأمثلة يعني جعل كل هذه الأشياء، جعلها كلها مادية أكثر من أن هناك سبب ومسبب، بل حتى الطبيعية. يعني حتى الطبيعية، أنا أضرب لكم مثال. من المعلوم أن يقولون مثلا هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا أكل؟ يقولون هو يستطيع. كيف أنه يوحي إلى نفسه يجعل هناك إيحاء أنه يعيش بلا أكل فيستطيع؟ كيف يستمد طيب طاقة فيستمد مثلا من النور ومن كذا ومن كذا؟ هذا كلامهم. هل يعقل هذا؟ يقول كذلك يستطيع الإنسان أنه إذا أكل أنه لا يمتلئ لا يشبع. هل يعقل هذا؟ إن هناك قوانين طبيعية، الفيزيائيين يعرفون هذا الأمر، قانون طبيعي. يعني شيء موجود تملأ وما يمتلئ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ومن أجل هذا لما تكلم أئمة الإسلام خاصة يعني حتى بعض المعاصرين، معاصرين مو معاصرين لكن المتأخرين، يعني مثل الصديق حسن خان تعرفونه قنوجي، توفي يعني بعد الشوكاني، من طلاب الشوكاني، له كتاب في اسمه أبجد العلوم. أبجد العلوم هذا أتى بكل العلوم اللي في بالكم، علم الكيمياء وعلم الفقه وعلم كذا، يعني أي علم في بالك، يعني حتى العلم السحري يعني أتى بشيء من مبادئه، بحيث أنك تفهم هذه العلوم يعني فهما وش أبعادها بالضبط. تقولنا ولا لما تكلم عن السحر تكلم عن سحر التخييل وسحر الاعتقاد وسحر كذا وسحر كذا، وهذا من ضمنها، وكانوا يعدونه سحر أصلا، كانوا يعدونه سحر. لكن السحر ليس كله سحر شيطاني، إنه سحر كذا وسحر كذا وسحر كذا. المدربين الآن يعني يكادون يحلفون، حتى من يسمى بين قوسين الإسلاميين منهم، أن النجوم لها دخل ودلالات على الأحداث الأرضية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، يقول نعم هي لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، لكنها تدل على هذه الأمور. فالدلالات ليست هي الأسباب. وخذ يعني، وكل إنسان يريد أن يؤصل له جانب من الشر سيجد له أصل. طيب احنا أطلنا عليكم قليلا. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، يحذر حقيقة من الغفلة عن مقصود طلبه للعلم. مقصوده كما سبق أن تكلمنا وركزنا عليها الجانب العملي، يحذر تماما عن الخروج عن هذا الجانب كله إلى جوانب أخرى، وهي مثلا جانب التكاثر في العلم. حتى أن بعض أهل العلم تعلمون أنه لما أكثر من الحديث قال والله أظني دخلت ضمن قول الله تعالى ألهاكم التكاثر في الحديث. كذلك يحذر أيها الأحباب من النظر لنفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ والاستغناء عن الكتب، أنه يحس أنه خلاص بلغ إلى درجة وبلغ مرحلة معينة ما وصل إليها مثلا فلان ولا فلان ولا فلان. حتى أني قابلت أحد الإخوة بذل حقيقة بذل قوي في طلبه العلم واستفادته، يعني حتى أني لما كلمته قلت مثلا الفقه يحتاج إلى نظر، يا أخي مش تبي تأتي بجديد، يعني لما مثلا علمي مثلا أن هناك مثلا خيار للمجلس مثلا في البيع، ما الذي ستأتي به جديد؟ تقول والله ما في خيار، خلاص الفرق معروف أنه كم صفحة 170 صفحة من زاد مستقنع أو كذا، من ضبطها ضبطا خلاص انتهى. وقلت يعني أنت تعتبر نفسك انتهيت من الفقه؟ قال نعم، كان العبرة في الخيار، هو ضرب مثال خيار المجلس. قلت طيب أنا أسألك سؤال، لما تتزوج أو تريد أن تعقد عقد النكاح، وقلت مثلا طلبت وأجابوك إجابة، هل لك خيار المجلس؟ قال والله ما أدري. طيب الآن لو وهبت إنسان هبة، تعمل هبة عطية، لو أعطيت إنسان عطية في المجلس، يعني مثلا نحن في مجلس وقلت لشخص مثلا خذ هذا الجوال، هل لي خيار المجلس بالرجوع عن هذه الهبة؟ عقد طبعا هو، أو ليس لي الرجوع؟ قال والله يا أخي ما أدري. طيب هل الإجارة داخل من ضمن البيع بحيث أنه فيها خيار مجلس أو ما فيها خيار مجلس؟ ما استطاع يجيب. المقصد أنه أحيانا يتعاظم الإنسان نفسه تعاظم ويستغني عن المشايخ، لكنه إذا دخلت في بعض الدقائق ستجد أنه يضيع، وليس الدقائق بل أشياء يعني واضحة وظاهرة، لكنه سبحان الله خذلان، يعني الله سبحانه وتعالى لمن أعز نفسه بما ليس فيها. وكما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذه امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن يعني لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني مثلا لها ضرة وتقول والله أعطاني مثلا زوجي كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فعلا من تشبع بالعلم لابس ثوب زور، ومن تشبع بكذا لابس ثوب زور، وفي الغالب أنه يخذل. وكما تعلمون أيها الأحباب، يعني كما يقول سعيد بن جبير، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإن ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وهذا شيء مجرب، أنك إذا رأيت الإنسان وصل إلى درجة يرى من نفسه أنه خلاص استغنى فهو، يعني ما في أحد يصل إلى درجة أنه استغنى إلا إنسان جاهل، لأنه ما اطلع على أشياء أخرى. حتى ولا لو دخلت مثلا إلى معرض الكتاب في الغالب أنك تصاب بإحباط، يعني كل هذه الكتب كتب علمية، يعني وإذا رأيت مثلا ما تقذفه المطابع يعني من عشرات الآلاف في اليوم، سواء كانت الدوريات أو كانت الكتب، يعني هل بإمكان الإنسان أن يقرأ هذه؟ في الغالب يصاب بإحباط يا أخي إذا رأى هذه الأشياء، وإذا يقتصر على أشياء يعني معينة. وفي الغالب أن من استغنى عن أحد في الغالب أنه عاش في يعني كما يقال في مكان معين، يعني مثلا لو عاش بين أمه وأبيه وكانوا جهلة فالغالب يرى أنه أفضلهم، ومن عاش في قرية وكان أفضل الموجودين يرى أنه خلاص بلغ مرتبة معينة. لكن لو أتاه أحد من الخارج فالغالب أنه كان هو من أحد العوام. حتى أن أحد الإخوة كان من المشايخ وله دروس علمية وغيرها، فأتى و الشيخ سليمان علوان حفظه الله تعالى وفك أسره، فسأله في إحدى المسائل، قال له يا شيخ مسألة معينة، فالأخ هذا يريد أن يتباحث هو الشيخ، ما يريد أن يستفتيه، يعني يرى نفسه أنه هو الآن بلغ مرحلة معينة وعنده طلاب وغير ذلك، فأتى يسأل الشيخ هذا السؤال، فقال يا شيخ المسألة فلانية وكذا وكذا، فأجاب الشيخ بإجابة، فرد هو فأجاب الشيخ بإجابة مستفيضة، حاول أنه يعني لا يظهر جهله، يرجع من هنا يرجع من هنا، لكنه أتى بطوان، يعني مثلا يأتي مثلا في مسائل معينة فيجيب الشيخ يقول أصلا هذه ليست مدار خلاف لأن المسألة تدور على كذا. فالأخ هذا كان يعتبر نفسه يعني قد استغنى، لأنه كان عند يعني بعض طلاب العلم الصغار، لكن لما أتى إلى أئمة كبار وجد أنه يعني مثل ما يقولون يعني ما يوكل عيش يعني بين هؤلاء. طبعا الأئمة رحمه الله تعالى لهم كلمة، وكيع وسفيان بن عيينة وأبي عبد الله البخاري، قالوا لا يكون المحدث كاملا أو الرجل عالما حتى يحدث عن من فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. طبعا هذه كلها تدور على مقصود معين، وهي أن لا ينظر الإنسان إلى درجة لا علوية ولا إلى وسطى ولا إلى أسفل، وإنما ينظر إلى مقصوده من الطلب. وش مقصوده من الطلب؟ العلم، ذات العلم، سواء كان عند فلان اللي هو أقل منه أو فلان اللي هو أعلى منه أو فلان اللي مثله، أبدا يأخذ منه. ولذلك كما تعلمون الحميدي رحمه الله تعالى كان إمام في الحديث، والشافعي كان إمام في الفقه، فسافروا سويا، وكان الشافعي يأخذ من الحميدي الأحاديث، وكان الشافعي وكان الحميدي يأخذ من الشافعي الفقه، وكانوا يستفيدون، مع أن الحميدي يعتبر من طلاب الشافعي، لكنه أين فقه الشافعي فقه الحميدي رحمه الله تعالى. ثم ليحذر أيها الأحباب من الاشتغال بالغرائب والشواذ، لأن من يشغل بهذه الأشياء حقيقة سيجد لها نهمة، السلام عليكم، سيجد لها نهمة وسيجد لها لذة. فأنت تعرف مثلا معرفة معينة لا يعرفها أحد، غريبة هي من الغرائب، قد يجد لها الإنسان لذة لكنها مشغلة، مشغلة تماما، بل لربما تجد إنسان يتكثر بهذه الشواذ من أجل أن يعرف مثلا جوانب معينة، وأحيانا قد يتصدر بها. ولذلك إذا أتيت مثلا لشخص معين في مجلس معين وكان من أصحاب الشواذ، في الغالب أنه يكسر نفسه كسرا لا يقبله لا الشخص نفسه المقابل ولا يقبله حتى العلم الذي يتكلم به. تجد مثلا في كثير من الأحيان أنه إذا جلس في مجلس لا هم له ولا حل، طبعا على حسب الموضوعات التي يعني تتجدد مع الزمن. فمثلا تأتي إلى موضوع الاختلاط مثلا الآن، تجد مثلا يتكلم عن الاختلاط وكأنها يعني هي أسهل ما يكون، يعني يتكلم بشذوذ، طبعا هذا الآن يعتبر شذوذ من شذوذات العلم، لا يمكن أبدا أن يقال أصلا أنه قول وإنما شذوذ. لما تأتي مثلا إلى هذا الشذوذ العلمي، في الغالب أنه يأخذه ويطرحه في المجالس من أجل أن يعني يتكثر به ويتقوى به أمام الناس، وربما أحيانا أخذ يعني بعض النصوص والأدلة اللي هو أصلا ما فقهها، مثل يعني فلي المرأة للرجل وغير ذلك، مع أنه كانت من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة من نقح هذه الأدلة التي يقولونها لا ضحك يعني من جهلهم. غير الاختلاط، مثلا يأتي شخص ويتكلم عن الأغاني مثلا، مسألة تعتبر مثلا في مجتمعنا الآن شذوذ، شذوذ، ويطرحها في المجالس. من يأتي مثلا إلى مسائل مثلا مسائل مثلا الإسبان ومسائل اللحى ومسائل كذا في مجتمع معين، قد تكون شذوذ. الدخان مثلا شذوذ المناقشة فيه، غرائب. بينما مثلا لو تذهب مثلا إلى الخارج، يعني مثلا للعراق مثلا، الدخان مثلا عندهم مثل شرب الشاي تماما، حتى أنه يعني بعض الكتب الدعوية يقول ولا ينبغي لطالب ولا ينبغي للداعي أن يكون مدخنا، ولا أقول أنه حرام لكن هذا كلامه، ولا أقول أنه حرام لكن لا ينبغي للداعي أن يكون مدخنا، يعني خلاص قاضين أنه مو بحرام لكنه لا يصلح الواحد يصير مدخن. هذه مثلا ما تعتبر شذوذ عندهم لأنها خلاف موجود، لكنها شذوذ عندنا، أنه العاقل لا يمكن أن يقول بهذا القول في هذا المجتمع. تأتي مثلا إلى مجتمع معين محافظ تماما تماما تماما، فيرى أصلا أن الخلاف الدف يعني على من خلاف فيه كبير، إلا أنه في هذا المجتمع اللي يعني نقول مثلا مجتمع محافظ جدا قد يكون الخلاف فيه خلاف شاذ تماما، ولذلك يبتعد عنه ولا ينشغل به ولا يجعل نفسه أمامه. طبعا متى يتصدر الإنسان للتأليف والتصنيف؟ طبعا ابن جماعة رحمه الله تعالى يقول: فإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على كتب أهل العلم أو أغلبها في نفس الفن، لاحظوا ثلاث قواعد وثلاث يعني درج، يقول: ومر عليها بحثا ومراجعة ومطالعة. اشرحوا بحثا ومراجعة ومطالعة، ما الفرق بينها؟ في أحد عنده هذا؟ لا لا، مب قريبة بينها يعني كما بين السماء والأرض. سم جميل. غير صحيح طبعا، فيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لكن البحث لما تأتي مثلا تدرس شيء دراسة بحث، أنا أضرب لكم مثال: لو قرأت هذا الكتاب قراءة خارج النطاق مثلا التعليمي المنظم، فغالبا تقرأ قراءة تستفيد منه، نعم استفادة، لكنك لما تريد أن تقرأ قراءة شخص سيختبر به وش يكون؟ يكون تضبط يعني ضبط قراءة بحث. وأحيانا تأتي مثلا خاصة إذا كان مثلا الأستاذ يلف ويدور بالأسئلة، أحيانا تتفقه بالأقوال تفقها وتضبط الكتاب ضبطا، ولا تكاد تخلو مسألة لو أنت وقفت عنده: طيب لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا. هذه تسمى قراءة بحث، يقرأ الكتاب قراءة بحث. ولذلك مثلا الزاد، زاد المستقنع، يقول: من قرأه في سنة فما قرأه، يقولون هكذا. لماذا؟ يقول: لأنه يحتوي على 3000 مسألة بمنطوقه وضعفيها بمفهومه، وهذا كلام قد يكون فيه مبالغة، لأنه من جلس يعد 3000 مسألة أصلا، لكنها قد نقول أنها واقعية. لماذا؟ لأن من تأمل في الألفاظ ودرسها دراسة بحث في الغالب أنه يصير عنده يعني ملكة وحصيلة لا توجد عند غيره، وأصلا يفهم. يعني مثل هذا صاحبنا صاحب خيار المجلس، هو نعم قرأها قراءة سريعة، يعني راجع المسألة وجد أن البيع مثلا في خيار مجلس، لكن ما بحث هل كل عقد من العقود سواء كانت بيوع أو إجارة أو غير ذلك، هل تعتبر كلها داخل فيها خيار المجلس أو غير داخل فيها. هذا مثال بسيط على مسألة قراءة البحث. بعد ما يقرأ مثلا المتن قراءة بحث، يعني استقصى ونظر في الأدلة وغيرها، يأتي لمسألة أخرى وهي مسألة إيش؟ المراجعة. المراجعة وهي لا مراجعة اللي هي ضبط هذه مراجعة ما سبق. يعني قد يكون مثلا درس مثلا 3 كتب دراسة بحث أو قرأها قراءة بحث، ثم بعد ذلك لابد أن يعود إليها عودا بمراجعة، ثم لما يراجعها مراجعة يعتبر وصل إلى مرحلة معينة. تأتي مسألة المطالعة، وش مسألة المطالعة؟ يأتي مثلا مسألة لنقول مثلا طهارة مثلا طهارة الجلد بالدباغ اللي تكلمنا عنها، هذه مسألة مثلا قال فيها مثلا في الروض كذا وحللتها تحليات معينة، طيب خلاص تنتقل بعد ذلك وراجعتها، طبعا تنتقل بعد ذلك إلى المطالعة. المطالعة مثلا تأتي وتنظر مثلا تطالع مثلا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكلام مثلا شيخ الإسلام في هذه المسألة، وكلام مثلا فلان في هذه المسألة، مطالعة. هذه المطالعة اللي تعتبر موسعة، لأن المطالعة أحيانا يكون فيها نظر بأبعاد خفية جدا عن الأشياء التفصيلية والأشياء المعروفة، هذه فيها أبعاد. وأحيانا لربما قرأ الإنسان فتاوى شيخ الإسلام فاستفاد منها فائدتين ثلاث، بينما المتمرس والمتمعن يعني في مسائل علمية إذا قرأها سيخرج بفوائد كبيرة. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه الدلالة أصلا أتت بعد إشكال قوي، وهذه لا، أتت بأسلوب معين، وهذه بلفة أخرى. أه وخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يفرغ المصنف بتصنيفه. طبعا نحن نتكلم عن التصنيف والتأليف. وقد يقول الشخص ما لنا وللتأليف ونحن ما زلنا مبتدئين في الطلب وغير ذلك، لكن سنتكلم عليها الآن. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يفرغ المصنف أو أن يفرغ المصنف قلبه للتصنيف. في الغالب تجد الإنسان إذا أشغل نفسه في أشياء أخرى في الغالب أنه لا ينتج. مثلا لو أراد إنسان أن يكتب مقالة جيد، طبعا المقالة تعتبر من فنون التصنيف، لو أراد أن يكتب هذه المقالة وكتب مثلا 5 أسطر ثم أتى بعد ذلك إلى 5 أسطر ثم أتى إلى 5 أسطر أخرى وكتبها مثلا على زمن، في الغالب أنك تجد أنها ركيكة. لماذا؟ لأنها لم تترتب ترتيب فكري معين، قد تكون أكثر مادة لكنها غير مرتبة وغير مستوعبة أصلا. ولذلك لابد أن يعني يشغل همه كله في جانب واحد. ولذلك اللي يبحثونها في الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها أحيانا لا تجدهم مثلا يجلس مع أهله ولا يستوعب كلامهم، ويذهب إلى المسجد ولا يستوعب كلامهم أصلا. بل إني أذكر أحد الباحثين كان يصلي بنا، فلما التفت يعني سلم والتفت صار ينظر إلى الجماعة ويكتب على المركة، المركة اللي يتكئ عليه متكئ، فيكتب كذا يعني بشكل ملفت للانتباه، والناس ينظرون وهو أصلا ما هو بباله. فلما انصرف، طبعا حتى انصرف وما كان الناس يعني مستغربين إيش اللي صار له أو إيش اللي حدث، هو طبعا انتقل إلى بيته وأكمل المسألة اللي كان هو يتأمل فيها. ثم رجع للناس قالوا يعني سلامات عسى ما شرها، يعني رأيناك تغير طبعك وتغير شكلك. فقال والله ما شعرت بنفسي إلا أني تذكرت المسألة الفلانية. طبعا هو تذكرها وأجزم جزما أنه لم يفكر أصلا بصلاته، أحيانا صلاته ما يدري هي 4 أو 5 أو 3 أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون لما أشغل ذهنه بعض الدراهم اللي كانت في بيته قفز بعد الصلاة قفزه إلى بيته من أجل أن يفرق هذه الأموال. ومن شغل بشيء معين في الغالب أنه يبدع فيه، وفي الغالب أنه إذا حصل بوقت معين أنتج وأنجز. كذلك يقول ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتصليحه وغير ذلك. طبعا هذا يسميه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الإجهاض المبكر العلمي. يأتي إنسان مثلا بكتاب معين أو ببحث معين أو بمقالة معينة إلى الآن ما أكملت إكمال كامل، ثم يدفعها مثلا ينشرها بجريدة أو ينشرها بموقع إنترنت أو غير ذلك وهي حتى الآن ما كملت، هذا كما يسميه الشيخ بكر إجهاض مبكر علمي لا يستفاد منه. نعم أخرجته أنت، لكن لا يستفاد منه استفادة كاملة وإن كان يفيد بعض الشيء. طبعا أيها الأحباب، هذا التصنيف المقصود يعني اللي نتكلم عنه التصنيف والتأليف، هل يشترط أن يأتي إنسان مثلا إلى يعني حينما يقرأ هذا أو حينما يدرس هذا أنه يأتي مثلا إلى مسألة معينة، ونقول مثلا زكاة الحلي أو مثلا أي مسألة، مسألة الطهارة أو مسألة كذا، ويصنف فيها كتابا أو ينظر مثلا إلى مثل معين ويدون عليه شرح، يدون عليه شرح طبعا وكان شخصي، هذا جيد خير وبركة لأنه يحتاج إلى بحث وتنقيب وكذا. لكن هناك أشياء وهي التي نتكلم عنها، وكثير من طلاب العلم سواء كانوا مبتدئين أو حتى متوسطين حقيقة بحاجة إلى أنهم يعني ينظرون فيها، وهي يعني مثل المسابقات العلمية. المسابقات العلمية تحتاج إلى بحث في الغالب، مثلا موقع لنقول مثلا أنه موقع الألوكة مثلا، تعرفوا موقع الألوكة، موقع علمي أحيانا يأتي بمسابقات مثلا بحثية، مثلا مسابقة مثلا جزء من السيرة مثلا الجوانب التربوية في العهد المكي، هذا يعتبر الآن بحث. حينما تبحث هذا الأمر في الغالب تستفيد تنقب وتبحث وتصنف فيه تصنيفا ثم تدفعه، هذا يعتبر من التصنيف المقصود والتأليف. أحيانا تأتي واقعة معينة مثلا واقعة الاختلاط تحتاج إلى كتابة فيها، قد تقول والله أنا فلان يعني من أنا عند جمهور أهل العلم، ما كتبوا كلهم، لكن نعم أنت اجلس وصنف واجمع ثم ادفعها مثلا في إحدى المواقع، موقع كذا أو موقع كذا أو موقع كذا عن الاختلاط، ترى أنه إيش كأنه بحث متكامل. هذا يعتبر تصنيف ويعتبر تأليف، يعني ليس شرطا أن يكون مجلد ويخرج من مطبعة وغير ذلك، لا، أدنى نشر يعتبر يعني مقصود بهذا الكلام. المقصد أن الإنسان يركز على جوانب معينة يحررها تحرير ويصنف فيها ويؤلف فيها من أجل أنه ينقب وينظر ويتأمل فيها ويشذب كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وفي الأخير يخلص بنتيجة بعد عناء وبعد جهد وبعد تمحيص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما تعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.